قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهذا هو الدرس 11 من كتاب الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة، يشير إلى النطفة التي تكون في رحم المرأة. قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا أو ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. حديث أنس متفق عليه، وأبين منه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، ويخالفه ظاهرا حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم. فهذا الحديث لم يبين فيه الوقت الذي يقول الملك نطفة علقة مضغة، وحديث حذيفة بن أسيد فيه أنه بعد 42 ليلة أو 45 ليلة، وحديث عبد الله بن مسعود أنه يكون ذلك بعد مضي 120 ليلة، 4 أشهر. والحكم في هذا الباب لحديث عبد الله بن مسعود لأنه متفق عليه، ولأنه قد بين فيه الأمر بوضوح. وفيه إن الله عز وجل قد وكل بالإنسان ملائكة يقومون على شؤونه، ومنهم ملائكة موكلة بالأرحام، فيعلم سبحانه وتعالى ما تغيض الأرحام وما تزداد، ووكل بها ملائكة. قوله يا رب نطفة، يا رب علقة، ليس هذا معناه أنه يقول الملك مباشرة نطفة علقة مضغة، لكن هذا بعد فترة يا رب نطفة، ثم بعد 40 يوما يا رب علقة، ثم بعدها يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى. فيه دليل على أن الملك لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، ولا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. وفيه أن الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، شقي أم سعيد، الشقاوة للكفار والسعادة للمؤمنين. حتى ولو قدر أن بعض أهل الإيمان تكون عنده معاصي، فهذه المعاصي لا تؤدي به إلى الشقاوة الكلية الأبدية، فإن المؤمن مآله إلى الجنة. والمراد بالشقاوة والسعادة من حيث الإيمان والكفر، لا من حيث ما يلاقيه الإنسان في الدنيا من التعب والنصب، فإن هذا زائل. فما الرزق، فيه أن تحديد الأرزاق قد فرغ منه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والأجل كذلك، لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فيكتب في بطن أمه، يعني أن القدر المقدور المسطور في اللوح المحفوظ يخرج إلى علم الملك ويكتب والجنين في بطن أمه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. يريد هذا، السعيد من كتب سعيدا وهو في بطن أمه، والشقي من كتب شقيا وهو في بطن أمه. والحديث دال على وجوب الإيمان بالقدر، وأن علم الله عز وجل سابق للموجودات، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. والإيمان بالكتابة، وأن الله عز وجل قد كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وفيه أن الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، لا يجاوزون ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يظهر له بعض الغيب. ولذلك قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قال عليم بالغيوب أو عالم علام الغيوب، أتى به على صيغة المبالغة. وذكر الغيوب دلالة على أن علم الله بالمشاهد من باب أولى. والإيمان بالقدر يحتاج إلى أن الإنسان يستسلم، فالقدر سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ومع ذلك يجب أن نعتقد أن الله ليس بظلام للعبيد، هذا أمر يجب أن يكون في علم المسلم، وليعلم أن كل ما يجري في هذا العالم فهو على مقتضى حكمة الله عز وجل، وليعلم أننا مطالبون بالعمل بالعلم الظاهر، علم الكتاب والسنة، ولم نطالب بما في العلم الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعمق في القدر، وغضب على أصحابه حين خرج عليهم وهم يتناظرون في القدر، حتى لكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. والشاهد من هذا من سوق الحديث في كتاب الحيض أن المرأة إذا حاضت انقطع حيضها، وتحول ذلك الدم غذاء للجنين. فسبحان الملك العظيم، إذا لم يكن حمل سال دما منتن الريح مسود المنظر، وإذا كان حمل تحول إلى غذاء للحمل، وإذا وضعت تحول إلى لبن يتغذى به الحمل. فسبحان الله. قال رحمه الله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، أي كيف تقول. فالإهلال هو التلبية، وهو كذلك الإخبار بالنسك الذي تدخل فيه، وهو غير النية. فعند أن تقول لبيك حجا، أنت ما تقول نويت حجا، النية محلها القلب. قال: حدثنا يحيى بن بكير من يقول ما اسم أبيه؟ عندك يا علي. يحيى بن عبد الله بن بكير. قال حدثنا الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي قال حدثنا عقيل ابن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. فيه أن الحائض حالها كحال بقية المسلمين في إهلالهم وتلبيتهم وغير ذلك من شؤون حجهم وعمرتهم ولا تفارقهم إلا أنها لا تطوف بالبيت. وفي الحديث دليل لما قدمناه في درس العصر أن الصحابة رضي الله عليهم منهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم قارنا أي بينهما. قولها فحط هذا هو الشاهد أنها حاضت وهي متلبسة بالنسك وحالها كبقية حال النساك والعباد. قولها فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة فيه دليل على أن الطهارة لا تلزم للمبيت في منى ولا في الوقوف بعرفة ولا في غير ذلك من المناسك بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وسيأتي أحكام الحج في موطنه إن شاء الله. قولها ولم أهلل إلا بعمرة أي أنها بقيت على إحرامها الأول لم تستحدث إحراما جديدا لأنها لم تنتهي أصلا من العمرة حتى تدخل تأتي بنسك جديد ولكن يجوز لها في هذا الحال أن تقرن بين الحج والعمرة. وكما قدمناه في درس العصر أن القران قد يكون ابتداء لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا وقد يكون مآلا كأن يقول لبيك حجا ثم يبدو له أن يقارن أو يقول لبيك عمرة ثم يبدو له أن يقرن كما فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه أهل بعمرة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحد لبيك حجا وعمرة. قولها فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي هذا ليس للوجوب وإنما هو أمر إرشاد لمزيد عناية بالنظافة للحائض ورفع الحدث. قولها وأمتشط فيه جواز المشط للمحرم وأن ذلك لا يؤثر على إحرامه مع أن الامتشاط قد يؤدي إلى تساقط بعض الأشعار. وأهل بحج وأترك العمرة أي أقول لبيك حجا وكأنها والله أعلم على المعنى الذي قلناه إذ أن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. بعضهم يا أخوة ربما يعتمر يصل والحرم مزدحم يخلع ملابس الإحرام ويرجع هذا ما يصلح. رجل قد أحرم يجب عليه أن يتم نسكه فإن حال بينه وبينه حائل فإن احصرتم فما استيسر من الهدي إلا إذا كان قد اشترط ومحلي حيث حبستني. وبعضه ربما يرجع إلى أهله بعد أن يحل الإحرام ظانا أنه قد خرج من العمرة وتلزمه أحكام. من أتى أهله وهو محرم تلزمه أحكام، أو حلق رأسه أو غير ذلك مما يفعله الناس. قولها وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم، هذا لأنها قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة، وإلا فهي قد قضت حجها وعمرتها بقرانها وإدخالها الحج في العمرة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلطف بها وأن يدخل الإنس عليها، فهو الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنساء مساكين في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، ربما تأتي لها بالفتوى والدليل ما تريد أن تحج إلا كما قالوا لها في البلاد، ولا تصدق منك أمرا. مرة حججت أنا والوالدة رعاها الله، وما تطبق إلا ما قال لها الوالد من البلاد. يا أمي كذا قالت أبدا، يا أمي كذا قالت أبدا. ومرة قالت لابد تستلم الحجر، يا أمي ما كلفنا الله باستلام الحجر. قالت ولابد، أنت ما تريد أني أحج مثل الناس؟ كنا نحج. دعيت بخالي أمامها وأنا بخلفها، وما خرجنا من عند الحجر إلا المستشفى، ولكن الله المستعان. مر الوالد الله يرعاه ويرحمه قال لابد تستلم الحجر، أنا ما أستلم إلا إذا دخلت في محرم أو في ربيع أيام خفيف. والله ألزمني ويدفني أدخل أستلم، وما وصلت إلى الحجر إلا وقد ضاق صدري. وما هذا أرفع، مرة الشيخ يحيى قال ما بالله نستلم الحجر، قلنا يا شيخ زحمة، قال نتوكل على الله. كنا توكلنا على الله ومعه الرداء ذاك الذي الشال الكبير الذي يلبس، يلبس هكذا، ودخلنا وإذا بهم يروجون هكذا وهكذا، والشال يجتمع على عنقه حتى خشينا أن يخنق. دفعناه وذهبنا بدون استلام. فالحرم تقع في الحجر الأسود، تقع عنده عجائب، خصوصا إذا التقيت بإندونيسي الله يرحمك، يأتي عنده الكونغ فو ويمسك الكعبة ويركلك لا آخر والله صحيح، ويركبون على الناس، يطلع على الناس. وأما الأفارقة هؤلاء الذين من نيجيريا ما يرحمون، ما يرحم. إذا لقيته يمشي لا تقول أسبقه، تأخر، وإلا يدفوك ويدعسوك ما يبالون. الحمد لله.